الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دعوة كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه بأن قطع القطاع لا اعتبار به. الشيخ المصنف يحلل كلام كاشف الغطاء، طبعا بعض الاحتمالات التي يحتملها الشيخ لا في الواقع أن كلام الكاشف الغطاء يتحمل ذلك، وإنما لوجود فائدة علمية فيه. فقال بأنه بالنسبة إلى الظن يمكن أن يكون ماذا؟ لا اعتبار بمن يحصل له الظن عن الطرق الغير متعارفة. وكذلك القطع إذا كان المراد منه القطع الموضوعي لأنه تابع لدليله يمكن أن يتصرف فيه. وأما كلامنا إنما هو في القطع الطريقي المحض الذي يكون فيه جنبة الكاشفية، فإذا كان كذلك بالنتيجة لا يمكن أن نقول بعدم اعتباره، لأن كما قلنا سابقا أن القطع الطريقي لا تناله يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا. فلذا احنا نجي إلى أول احتمال وإن كنا قد قرأناه حتى تكون العبارة متصلة. فإن أريد بذلك أي بعدم اعتبار قطع القطاع أنه حين قطعه كالشاك، فلا شك في أن أحكام الشاك وغير العالم لا تجري فيها.
وصلنا إلى هذه العبارة.
نعم صحيح، بس نذكر من البداية حتى يكون المطلب يعني في صميم المطلب. زين، لا تجري في حقه لا شك ولا ريب. أصلا الجاهل هو ماذا؟ قسيم العالم. فكيف تكون أحكام الجاهل مترتبة على العالم والقاطع؟ وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم؟ أن يقال إذا قطع بأن هذا الماء بول نقول له وإن قطعت بأنه بول ولكن لا تجتنب عنه لأن قطعك مثلا لا اعتبار به. والقاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا ونحو ذلك. إذن هذا الاحتمال لا يمكن أن يكون مرادا. وإن أريد بذلك أي بعدم اعتبار القاطع وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشك، نشوف بأنه كثيرا ما يقطع من أمور متعارفة أو غير متعارفة، ننهاه عن ذلك، نقول له هل تعلم بأنك مريض وهذا المرض يحتاج إلى علاج، أنت من أقل الأمور يحصل لك القاطع. فإذا نبهناه على ذلك من باب المقدمات نجعله كالشاك، يعني ننزل قطعه إذا أثبتنا له بعدم اعتباره ينزل نفس القطع إلى ماذا؟ إلى مرتبة الشك. يعني بعد لا يفرض بأنه قاطع، كان قاطعا ثم صار شاكا، وتنزيله إلى الشك أو تنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه، ولو بأن يقال له إن الله سبحانه لا يريد منك الواقع. طبعا هذا لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل أحد. تارة صحيح قطاع ولكن يعرف تفاصيل الأدلة والأحكام بأنه هو مطالب بالواقع كغيره، زين هذا بعد ما تقدر تقله بأنه أنت مو مطالب بالواقع. ولكن إذا كان غافلا عن هذه النقطة يمكن أن تقول له ذلك علاجا له. لو فرض عدم تفطنه لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل أحد فهو حق، هذا الاحتمال نقبله، لكنه يدخل في باب الإرشاد، إرشاد الجاهل. وإذا دخل في باب الإرشاد لا يختص بالقطاع، بل حتى غير القطاع إذا قطع بشيء ونحن نعلم بأنه ماذا؟ قطعه باطل. مثلا قطع بأدلة واهية بأن الربا ليس حرام بإطلاقه، وإنما الربا إذا كان أضعاف المضاعفة فهو حرام، وأما إذا كان يسيرا لم يبلغ الضعف فلا حرمة فيه، ومو قطاع هم. مع ذلك يجب علينا إرشاده بأن هذه المقدمات اللي أنت اعتمدت عليها ترى مقدمات باطلة وغير صحيحة. ولا يختص الإرشاد إرشاد الجاهل بالقطاع، بل بكل من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الأحكام الشرعية الكلية، مثل هذا حرمة الربا مثلا. والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس، نعم اللي احنا مثلنا هم حفظ النفوس، بأنه لو قطع بأن فلان هو كافر حربي والحال أنه لم يكن حربيا وإنما هو ذمي مثلا، ويجب علينا ليش؟ لأنه لو لم نرشده لأزهق نفسا محترمة مثلا. والأعراض، شخص يريد أن يتزوج امرأة وهو لا يعلم بأنها أخته الرضاعية مثلا، ونحن نعلم بذلك حتى وإن لم يكن قطاعا يجب علينا أن نرشده. بل الأموال في الجملة، أسأل في الجملة يعني شنو؟ يعني إذا كانت لها مالية ولكنها يسيرة مثل حبة الحنطة أو حبة الشعير زين، ويريد أن يتصرف بها، هذا ممكن أن نقول بأنه واجب علينا إرشاد، لأن ما راح يترتب عليها فد شيء مهم. ولكن إذا كانت الملكية، لا، ملكية محترمة كثيرة ونحن نعلم بأنه تعلق قطعه باستملاك شيء نعم لا يملكه في الواقع، يجب علينا إرشاده. مثلا يريد أن يؤجر هذه الدار لأنه قطع بأنها ملكه، والحال نحن نعلم بأنه لم تكن ملكا له، يجب علينا إرشاده. وأما فيما عدا ذلك يعني من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية اللي ذكرناها، مما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، هسه هذا قطع بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب، أو قطع بوجوب صلاة الجمعة نعم تعينا في زمن الغيبة، ونحن نعلم بفساد مقدماته، لا يجب علينا ردعه. وإلا لأنه ما عندنا في التكليف بالنسبة إلى ذلك، وإلا للزم من ذلك أن المراجع دائما في صراع، كل واحد يبطل فتوى الآخر، نعم، لأنه لا شك ولا ريب من يتخذ قولا يخالف قول المجتهد الآخر له أدلة، وقد نظر إلى الأدلة التي اعتمد عليها ذاك الطرف الثاني، فإذا كان ويعتبره جاهلا، لأنه لو لم يكن جاهلا لما وصل إلى هذه النتيجة، لوصل إلى النتيجة التي هو وصل إليها وما شابه ذلك. فإذا هذه الأمور لا يجب. أو مثلا شخص قطع بمائع بأنه بول فاجتنب عنه، ونحن نعلم بأنه لم يكن بولا، البول قد أهريق وهذا ماء، مع ذلك نحن نعلم بذلك، لا يجب علينا إرشاده. ليش؟ لأنه من الأمور التي ترجع إلى حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا دليل على وجوب الردع في القطاع، كما لا دليل عليه أي على الردع في غير القطاع. العبارة هكذا يريد أن يقول، يقول إذا كان من باب الإرشاد نعم لا يفرق بين القطاع وغير القطاع فيما يجب فيه الردع، مثل شنو؟ مثل الأحكام الشرعية الكلية، ومثل شنو الموضوعات الخارجية المتعلقة بالأنفس والأعراض والأموال. وأما بالنسبة إلى حقوق الله فلا يجب فيها الإرشاد أيضا، لا يفرق في عدم وجوب الردع ووجوب الإرشاد لا في القطاع ولا في غير القطاع. واضح المراد؟ هسه لقائل أن يقول لا، نحن يجب علينا إرشاده ونهيه عن قطعه، لا من ناحية إرشاد الجاهل حتى نفرق بين حقوق الله وبين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية، لا، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان يجب الردع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد حتى بالنسبة إلى حقوق الله يجب ماذا؟ يجب الردع. بعد ماكو فرق. الشيخ يقول نعم من هذه الجهة لا يفرق، ولكن من ناحية أخرى وهي النقطة المبحوث عنها، نريد أن نفرق بين القطاع وغير القطاع، هنا أيضا لا يفرق بين القطاع وغير القطاع، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا لا يفرق فيه بين القطاع، يجب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، والقاطع المتعارف أيضا يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. إذن أنتم بهذه الدعوة نعم أدخلتم حقوق الله في وجوب الأمر بها، ولكن النقطة التي نحن نبحث عنها وهي شنو؟ الجهة الفارقة بين القطاع وبين القاطع المتعارف لم تحصل، لأنه حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ذلك على القطاع وعلى القاطع المتعارف. ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني وجوب ذلك يعني مشار إليه ذلك هو حقوق الله سبحانه وتعالى، ولو بني على وجوب ذلك يعني الردع في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص والفتاوى، لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره. يعني أنتم بهذا الأمر الذي ذكرتموه أدخلتم حقوق الله وعينتم تكليف في مقابله، ولكن النقطة المهمة وهي التفريق بين القطاع والقاطع المتعارف لم يتحقق. وأما الفرق بين الإرشاد إرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا واضح. الإرشاد الجاهل هو جاهل بالواقع، نعم، فله عنده جهل مركب، جاهل ويقطع بما جهل به، يعني جاهل ولا يعلم بنفسه بأنه جاهل، ولكن بالنسبة إلى موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا، هو عالم بأنه هذا منكر ولكنه يفعله، فهنا يجب علينا أن نردعه عن هذا العلم، عن هذا الفعل، لا أن ماذا؟ أن ننبهه على جهله. إذن هذا الاحتمال أيضا سوف لا يفرق بين لنا بين القطاع وغير القطاع، حتى نريد أن نفرد للقطاع حكما خاصا ونقول بأن قطع القطاع لا اعتبار به، وأما قطع القاطع فمعتبر. وإن أريد بذلك أي بوجود أي بعدم الاعتبار، عدم اعتبار القاطع، أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه. أن نقول بأن المراد من عدم اعتبار قطع القطاع بأنه إذا انكشف الواقع خلاف قطعه يجب عليه تكرار العمل ولا يجزي به، فهو أيضا حق في الجملة. لماذا يقول في الجملة؟ لأنه هذا الكلام صحيح فيما إذا كان القطع موضوعيا، نعم، إذا كان القطع موضوعيا، يعني ماذا؟ يعني للاعتقاد دخل في الحكم، مو بس الواقع هو المراد، الاعتقاد زائدا الواقع. مثل شنو؟ إذا قال بأنه إذا اعتقدت بجهة أنها قبلة فصلي إليها، إذن الاعتقاد هو جزء الموضوع والواقع الجزء الآخر. زين، هسه إذا صليت اعتقدت بأن هذه هي القبلة ثم تبين أنه لا، لم تكن هذه هي القبلة، ففي هذه الحالة الغرض قد تحقق، فيجزي هذا الفعل حتى وإن كشف خلاف الواقع، يجزي ولا يحتاج إلى الإعادة. وأما إذا كان القطع طريقيا، يعني الواقع هو المراد من دون دخل للاعتقاد، ففي هذه الحالة لا يفرق بين القطاع وغير القطاع، أنه في كليهما ماذا؟ تجب الإعادة وعدم الإجزاء. إذا كان القطع طريقيا لا فرق بين القطاع وغير القطاع، كلاهما يجب الإعادة، تجب الإعادة عليهما. وإن كان القطع موضوعيا فنعم يحصل الفارق بين القطاع وبين القاطع المتعارف. فإذا قال إذا اعتقدت بجهة بأنها القبلة فصلي إليها، القطاع من أسباب غير متعارفة حصل له القاطع بأنه ماذا؟ هذه هي القبلة. والمتعارف من أسباب متعارفة حصل له أن هذه الجهة هي القبلة، ثم تبين الانكشاف، انكشاف الخلاف. المتعارف لأنه جزء الموضوع، جزء موضوعه هو القطع، وقد حصل القطع من طرق متعارفة، وهو المنصرف من قوله إذا قطعت بجهة أنها هي القبلة، فيكون عمله مجزيا فلا تجب عليه الإعادة. ليش؟ لأن الاعتقاد له دخل في الحكم وقد حصل. وأما بالنسبة إلى القطاع فتجب عليه الإعادة حتى لو كان القطع موضوعيا. لماذا؟ لأن القطع المأخوذ في الموضوع إنما هو منصرف إلى ماذا؟ إلى القطع المتعارف، وهذا لم يكن قطعا متعارفا. هنا يحصل الفرق بين القطاع فتجب عليه الإعادة في القطع الموضوعي، القطاع تجب عليه الإعادة، ولكن القاطع المتعارف لا تجب عليه الإعادة. ولكن لا ننسى بأن هذا الفرض هو خارج عن محل بحثنا، وإنما بحثنا هو ماذا؟ هو القطع الطريقي، وإحنا انجر الكلام بنا إلى القطع الموضوعي. فإذا بالنسبة إلى القطع الطريقي الذي هو محل حديثنا، لا فرق بين القطاع وغير القطاع، في كليهما يجب تجب عليهما الإعادة. في غير محل بحثنا نعم هناك يحصل الفرق في القطع الموضوعي بين القطاع وبين القاطع المتعارف، ولكنه خارج عن دائرة بحثنا. وإن أريد بذلك أي بعدم الاعتبار أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه، فهو أيضا حق في الجملة، لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد، الاعتقاد يكون طريقا فقط للواقع. يعني شنو؟ يعني القطع الطريقي. فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع. لماذا؟ لأن الواقع هو المراد، سواء القطاع وغير القطاع، حتى القاطع المتعارف. إذن من ناحية الحكم لا فرق بينهما. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه، نعم مدخل في الواقع، كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة. يعني إذا قال صلي إلى الجهة التي قطعت بأنها قبلة، فإن قضية هذا نعم فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف. لماذا؟ لأن المنصرف من القطع الوارد في جزء الموضوع كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع، فيجب على القطاع الإعادة وإن لم تجب على غير القطاع يعني القاطع المتعارف. فهنا حصل الفرق بين الأمرين، ولكنه في القطع الموضوعي وليس في القطع الطريقي الذي هو محل حديثنا. زين، إذن قلنا بأن في بداية البحث بأن اعتبار وحجية قطع القطاع في الواقع فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة احتمالات. القول الأول بأنه قطع القطاع لم يكن حجة مطلقا، وهو الكلام المنسوب إلى كاشف الغطاء. اثنين، قطع القطاع كقطع غيره حجة مطلقا بالنسبة إلى القطع الطريقي. زين، هذا ما يتبناه المصنف الشيخ الأنصاري. القول الثالث هو القول بالتفصيل، وهو القول المنسوب إلى صاحب الفصول. زين، صاحب الفصول يقول يعني يقسم البحث من خلال حديثه الطويل وجدله مع صاحب القوانين بالنسبة إلى الملازمة العقلية. الملازمة، ملازمة العقل للشارع. هناك يفهم من كلامه بأن الصور المتصورة في هذا البحث هي أربعة بالنسبة إلى القطع إذا حصل له القطع. يعني إذا القطاع حصل له القاطع وهو غير ملتفت لكونه قطاعا، أصلا يتصور هم مثل باقي الناس المتعارفين. زين، هاي فت صورة. الصورة الثانية، القطاع يقطع ولكن لا يلتفت، يعني ملتفت إلى نفسه بأنه قطاع، ولكن يجزم بأن الشارع لم يلغي اعتبار قطعه. واضح؟ إذن الصورة الأولى شنو صارت؟ الصورة الأولى أصلا ما يعلم بنفسه بأنه قطاع، يتصور كباقي الناس، وعادة هكذا ترى الوسواسي يقول أنا مثل الناس، الناس اللي الباقين هم متساهلين في أمر النجاسة والطهارة وإلا أنا المتعارف. زين، الصورة الثانية أنه يعلم بنفسه بأنه غير متعارف وقطاع، ولكن يجزم بأن الشارع لم يلغي اعتبار قطعه وحجيته. هاي اثنين. الصورة الثالثة أن يكون قطاعا ويعلم بنفسه بأنه قطاع، ويعلم بأن الشارع ألغى قطع القطاع وإنما اعتبر حجية القاطع المتعارف فقط. زين، الصورة الرابعة أن يكون قطاعا ويعلم بنفسه بأنه قطاع، ولا يعلم جزما بأن الشارع قد منع أو قد ألغى حجية قطعه، وإنما يحتمل كاحتمال على مستوى الاحتمال بأن الشارع ألغى حجية قطعه. إذن صارت عندنا أربعة أقسام. صاحب الفصول يقول أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو فيما إذا كان قطاعا وغير ملتفت لنفسه بأنه قطاع غافل، هذا لا شك ولا ريب قطعه حجة كالقاطع المتعارف. اثنين، الصورة الثانية، القطاع الذي يعلم بأن بنفسه قطع ولكن يعلم بأن العقل لا يمكن أن يمنع عن حجية قطعه، وإلا لزم من ذلك التناقض. أنت وإن قطعت بأن هذا بول ولكن ابني على عدم بوليته فلا تجتنب عن هذا، لا يمكن. فيقطع بأنه لم يكن هناك منع من الشارع، هذا هم حجيته تكون ماذا؟ حجيته معتبرة، حجة بالنسبة لقطع القطاع. وأما الصورة الثالثة فيقول بأنه وإن قطع هذا القطاع ولكن لأنه يعلم بأن الشارع ألغى حجية هذا القطع فهذا القطع لا يكون حجة. فهو كأن صاحب الفصول يقول بأن كاشف الغطاء لا يقول بإلغاء وعدم اعتبار قطع القطاع مطلقا، وإنما يقول بإلغائه في هذه الصورة الثالثة بعدم اعتباره. إذا يقطع ويعلم بنفسه بأنه قطاع ويعلم ماذا؟ بأن الشارع منع أو ألغى حجية قطعه، هاي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أنه حتى لو احتمل هذا الاحتمال يكون منجزا في حقه أيضا لا اعتبار بقطعه. إذن صاحب الفصول يقول، كاشف الغطاء يقول بأنه في بعض الصور يكون قطع القطاع كقطع المتعارف حجة، وفي بعض الصور الأخرى وهي في ما إذا جزم بأن الشارع ألغى حجية قطعه أو احتمل، لم يجزم لم يعلم، احتمل بعدم حجيته. لماذا الاحتمال يكون هنا منجز؟ كما تعلمون احتمال عدم الحجية مساوق لعدم الحجية، احتمال عدم الحجية مساوق لعدم الحجية كما يأتي. زين، الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام كله والصور المتصورة إنما هي راجعة إلى دعوة واحدة، بأن الشارع هل يستطيع أن يمنع من حجية قطع سواء كان قطاعا أو غير قطاع؟ لا يمكن، إلا إذا قلنا بأنه وإن قطعت بأن المائع هذا بول ولكن لا تعتني بهذا القاطع، وإن كانت الآثار وهي وجوب الاجتناب والنجاسة مترتبة على قطعك، لأنه الشارع ما يقدر يلغي القطع، القطع موجود ومع ذلك يقول لا ترتب أثرا على هذا القطع. من آثار هذا القطع هو نجاسة هذا البول الذي قطعت به ووجوب الاجتناب عنه، فهذا هو التناقض الذي نقول بأنه لا يمكن للشارع، نعم أو غير الشارع، أن ينال القطع الطريقي لا نفيا ولا إثباتا. إما إثباتا فيلزم من ذلك اجتماع المثلين، وإما نفيا فيلزم منه التناقض. هذا أولا. ثانيا يقول في كلام صاحب الفصول مثل بهذا المثال، قال ما المانع أن نقول بأن المولى يقول لعبده، المولى المتعارف يقول لعبده إذا قطعت بشيء فلا ترتب أي أثر على قطعه حتى لو علمت، وإنما يجب عليك التنفيذ في بالنسبة إلى التكليف، إما أن أكتب لك، وإما أن تسمع مني، وإما أن أشافهك في ذلك. زين، ففي هذه الحالة حتى لو حصل له القطع، هذا القطع لم يكن معتبرا. لماذا؟ لأن المولى قال له هذا القطع، وإن كان قطعا ولكن لا ترتب عليه أي أثر. فإذا كان ذلك متحققا بالنسبة إلى المولى المتعارف والعبد المتعارف، ننقل الكلام بالنسبة إلى المولى الحقيقي. فما المانع أن الشارع يقول بأن القطع الذي توصلت إليه من ناحية عقلك لا ترتب عليه أثران، وإنما رتب ذلك فيما إذا سمعته مني، إما بالمشافهة أو عن أو بالكتابة أو ما شابه ذلك. فإذا شنو يريد من هذا التمثيل يثبت؟ يريد أن يثبت بأنه يمكن التفريق في حجية القطع في بعض الموارد وعدم حجيته في بعض الموارد الأخرى. الشيخ الأنصاري يقول هذا التمثيل خارج عن محل حديثنا، لأنه إذا قال الشارع له بأن القطع لا ترتب عليه أثرا إلا إذا سمعته مني، فهو قطع موضوعي. زين، هذا يكون قطعا موضوعيا، إذن لم يكن الواقع هو المراد للمولى. نعم، لا، الواقع ما يريد الواقع المجرد. يقول له إذا علمت بشيء وقطعت به ولكن لم تسمعه مني لا ترتب الأثر، إذن لا يريد الواقع منه. القطع له خصوصية فيلغيها، كما قلنا بأنه في القطع الموضوعي يكون القطع تابعا لدليله، وأما بالنسبة إلى القطع الطريقي الذي هو محل بحثنا لا يمكن التمثيل بهذا المثال، فالقطع حجة مطلقا. ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده، يعني وجه كلام كاشف الغطاء، قال بأن كاشف الغطاء لا يقول ذلك على الإطلاق، وإنما في بعض الصور اللي إحنا من خلال كلامه تصورنا 4 صور. ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده بما إذا علم القطاع، هاي الصورة الثالثة، أو احتمل، هاي الصورة الثانية، أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا. يعني قطاع ويعلم بنفسه بأنه قطاع، نعم، وعنده علم قطعي بأن قطع القطاع ليس مرادا للشارع، أو احتمل ذلك اللي هي الصورة الرابعة. قال انزين، ماذا وجه بأنه متعلق بوجه؟ وجه بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عن ذلك القطع، وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع. ليش؟ لأنه لو لم يقطع بعدم المنع للزم التناقض. هذا بالنسبة إلى الإنسان المتعارف، لا يمكن أن يقطع القاطع المتعارف وينهى عنه الشارع ويقول بعدم حجيته. لماذا؟ لأنه يلزم التناقض، هذا بالنسبة إلى المتعارف. إلا أنه، يعني القطاع، إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع. إذن هذا التناقض اللي إحنا نتكلم عنه إنما هو يعني فيما إذا قطع بشيء ونهى عنه الشارع يلزم منه التناقض، هذا بالنسبة إلى القاطع المتعارف. وأما بالنسبة إلى القطاع فلا يمكن أن يكون ذلك ولا يلزم منه التناقض. الشيخ الأنصاري يقول: وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء سواء كان من القطاع أو من القاطع المتعارف، وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء على القطع، مع فرض كون الآثار آثارا لذلك القاطع، يعني المراد من القطع المقطوع به. فأنت إذا قطعت بمائع بأنه بول، لا يمكن للشارع ولا لغير الشارع، سواء كنت قطاعا أو قاطعا، أن يقول لك بأن الآثار آثار البولية غير مترتبة عليك وإن كنت قاطعا. هذا هو التناقض، أن يكون بولا ولكن لا نجاسة فيه، نعم، ولا يجب الاجتناب عنه. هذا لا يمكن. إذن الكلام وين؟ لا يمكن أن نقول بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه، أصلا الشارع ليس له أي دخل بالنسبة إلى القاطع، لا بالنسبة إلى إلغائه ولا بالنسبة إلى حجيته. والعجب أن المعاصر مثل لذلك، أي لكون إذا علم بعدم حجية القطع من قبل الشارع، مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده: لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة. هذا القطع يكون بخصوصه يكون معتبرا عندي، أو المراسلة. وفساده، الشيخ الأنصاري يقول: وفساد هذا الكلام يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا. هذا المثال يتناسب مع ماذا؟ مع القطع الموضوعي، والقطع الموضوعي قلنا بأنه ما يخالف، القطع الموضوعي يرجع إلى دليله. وأما محل حديثنا إحنا وين؟ القطع الطريقي، والقطع الطريقي لا يستطيع المولى ولا غير المولى أن يقول بأن هذا حجة وذلك القطع لم يكن حجة. إذن وصلنا إلى هذا: لا تفصيل صاحب الفصول ولا إطلاق كاشف الغطاء مقبول للشيخ الأنصاري، بل يقول بأن قطع القطاع كغير القطاع حجة، ولو فهرسه هو مو أكثر من هذا. يقول التنبيه الرابع بالنسبة إلى المعلوم إجمالا، والمعلوم إجمالا هو تعبير صحيح، وأما في تعبيرنا عندما نقول العلم الإجمالي، العلم لا يمكن أن يكون مجملا، أصلا العلم والإجمال متنافيان. لماذا؟ لأن العلم هي الصورة الحاصلة في الذهن، والصورة الحاصلة في الذهن لا إجمال فيها بالذهن، بل تكون واضحة. إذن عندما نقول بأن العلم الإجمالي باعتبار متعلق العلم، يعني المعلوم يكون مجملا، وإلا نفس العلم فماكو أوضح منه. فلذا تعبير الشيخ هنا عندما يقول أن المعلوم إجمالا، هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟ لا شك ولا ريب، العلم التفصيلي فيما إذا كان المعلوم واحدا، يعني نحن أنا أعلم بأن هذا المائع خمر، لا شك ولا ريب يجب علي الاجتناب عنه وعدم شربه، هذه الأحكام المترتبة عليه، زين؟ هذا شيء مسلم. ليش؟ لأن العلم التفصيلي منجز للتكليف، والمنجز يعني شنو؟ يعني لو خالفته لاستحققت العقوبة. هذا هسه بعض الأحيان يكون المعلوم متعددا لم يكن واحدا حتى يكون المعلوم تفصيلا. يعني أنا أعلم عندي إناءين، أعلم بأحدهما بأنه خمر، ولكن لا أعلم الخمر هو هذا الذي على اليمين أم هذا الذي على الشمال. زين، من ناحية عندي علم، ولكن من ناحية تعدد المعلوم يكون مجملا. فهل هذا العلم الإجمالي أو المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا منجز بالنسبة لي؟ فيجب علي الاجتناب عن كلا الإناءين أم لا يكون حاله حال الشك البدوي؟ أجري البراءة في بالنسبة إلى هذا والبراءة بالنسبة إلى هذا وتنتهي القضية. نعم طبعا المشهور إلا ما ينسب إلى العلامة المجلسي أنه يقول بأن التنجيز خاص بالعلم التفصيلي، وأما العلم الإجمالي فلا تنجيز فيه. إذن بحثنا بأن التنجيز هل هو خاص بالعلم التفصيلي الذي يكون معلومه واضحا ومعينا وواحدا، أم لا يشمل حتى العلم الإجمالي الذي يكون معلومه متعددا. غاية ما هناك التنجيز بالعلم التفصيلي تكون دائرته ضيقة بمقدار المعلوم تفصيلا، ولكن التنجيز بالنسبة إلى العلم الإجمالي تكون الدائرة أوسع. لماذا؟ لأنه المعلوم متعدد. البحث في هذا في العلم الإجمالي يكون في مقامين. أولا أن العلم الإجمالي هل يكون مثبتا للتكليف كالعلم التفصيلي أم لا، هذه فالجهة. الجهة الثانية، لو سلمنا بأنه مثبت للتكليف ومنجز، ولكن نقول في مرحلة الامتثال أيضا العلم الإجمالي يكون كالعلم التفصيلي أم لا، يجب في مرحلة الامتثال أن يكون على نحو التفصيل لا على نحو الإجمال. شوية هنا بالنسبة إلى أثبات التكليف، كما ذكرنا المثال اللي قلنا، تارة أعلم بأن هذا المائع بعينه هو الخمر، وأما المعلوم إجمالا بالنسبة إلى إثبات التكليف يكون المعلوم مرددا بين اثنين أو أكثر. هنا نبحث بأنه كما أن العلم التفصيلي منجز، هل هنا العلم الإجمالي أيضا منجز أم لا؟ هذا واضح مثال. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف والتنجيز. هسه نجي إلى مرحلة الامتثال. يمكن أن يكون هناك معلوم بالتفصيل في البداية، ولكن لجهة عرضت على المعلوم جعلته متعددة. مثل شنو؟ لو أعلم إجمالا بأنه يوم السبت بعد الزوال تجب علي صلاة الظهر تعيينا، إذن المعلوم بالتفصيل أريد أصلي صلاة الظهر، ولكن لا أعرف جهة القبلة، ففي هذه الحالة يجب علي أن أصلي مثلا إلى أربعة جهات. زين، هسه نفرض الكلام هنا، صار علي الظهر يوم السبت، علمت تفصيلا بوجوب صلاة الظهر، وأنا في مكان لا علم لي بجهة القبلة، وبإمكاني أن ماذا؟ أن أسأل عن القبلة حتى أصلي إلى جهة واحدة. أنا ما أسأل هنا الكلام بأنه الامتثال التفصيلي ممكن بالسؤال، ولكن أريد أن أترك السؤال وأترك الامتثال التفصيلي وأمتثل إجمالا بالصلاة إلى أربعة جهات، هل يجوز ذلك أم لا؟ واضح الكلام؟ إذا صار بمرحلتين بحثنا. المرحلة الأولى بالنسبة إلى إثبات التكليف بالعلم الإجمالي ما هو حاله، والثانية في مرحلة الامتثال، حتى مع إمكان الامتثال التفصيلي هل يجزي الامتثال الإجمالي أم لا. بالنسبة إلى إثبات التكليف في الواقع له مرتبتان، هسه هذني بعد خليهن لأنه راح يضيع المطلب. الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا. لا شك ولا ريب المعلوم بالتفصيل الذي يكون معلومه واحد، نعم يكون معتبرا. ليش؟ لأنه يكون منجزا. ولكن هسه لو كان المعلوم متعددا بحيث حصل لي علم إجمالي بالتكليف، هل يكون معتبرا أم لا؟ هذا هو محل حديثنا. والكلام فيه في هذا الاعتبار علم الإجمالي تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف بالعلم الإجمالي، نعم يعني لا شك ولا ريب بأن العلم التفصيلي يثبت التكليف ويكون منجزا. إذا حصل العلم الإجمالي أيضا حاله حال العلم التفصيلي في إثبات التكليف والتنجيز أم لا؟ وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف أم هو كالمجهول رأسا؟ في الواقع هنا أربعة أقوال، هسه بعد ماكو مجال لذكرها. مو أنه إما أن يكون منجز وثابت وإما أن يكون حاله المجهول، لا، أكو تفاصيل في المسألة نذكرها. هذا المقام الأول من البحث. المقام الثاني وأخرى، يعني في تارة أخرى يقع الكلام في أن العلم الإجمالي بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي، مثل شنو؟ مثل علمت يوم السبت بأن صلاة الظهر واجبة تعيينا، أو الإجمالي المعتبر. العلم الإجمالي تارة يكون معتبرا ومنجزا وحاله حال العلم التفصيلي، وتارة يكون لا اعتبار به، وهي مثل شنو؟ مثل في الشبهة الغير المحصورة. الشبهة الغير المحصورة العلم الإجمالي لم يكن معتبرا فلذا لم يكن منجزا، أو لا في الشبهة المحصورة التي خرجت بعض أطرافها عن محل الابتلاء، هذا لم يكن معتبرا. وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية، يعني الصلاة إلى أربعة جهات في مثالنا، ولو مع تيسر العلم التفصيلي؟ أنا ممكن أن أسأل ويقولون لي بأن جهة القبلة إلى هنا وأصلي صلاة واحدة، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي؟ إذن العلم الإجمالي في مرحلة الامتثال إنما يكون ماذا؟ مجزياً فيما إذا كان العلم التفصيلي متعذرا. هل هذا هم يكون يبحث؟ فلا يجوز، هذا يجيب مثال، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل. قال له أكرم زيد واشتبه زيد في بين شخصين، هل يجب عليه أن يسأل عن زيد بعينه ويكرمه أم لا يكرم شخصين هو يعلم بأن أحدهما زيد؟ هنا العلم شنو صار؟ العلم تفصيلي ترى، لأنه أكرم زيدا، ولا فعل صلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر. هذا هم شنو بالنسبة إلى العلم التفصيلي، ما يجيب مثال بالنسبة إلى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي فيما إذا علمنا ظهر الجمعة بأن الواجب إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، وأردنا أن نصلي نعم واشتبهنا في جهة القبلة، يكون أصل التكليف إجماليا والامتثال أيضا إجمالي مع التمكن. أفرض أنا أتمكن أن أرجع إلى الأدلة وأشوف بأنه صلاة الجمعة هل هي واجبة في الظهر تعينا أم لا، صلاة الظهر هي الواجبة، مع ذلك أترك ذلك وأصلي الصلاتين، هل يجوز ذلك أم لا؟ صلى الله عليه وسلم.